بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل التي تتعلق بخطبة العيد، كم يخطب للعيد خطب؟ ها؟ خطبة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبه خطبة واحدة، وما جاء أنه خطب خطبتين، كل ذلك لا يصح عنه. موعظة النساء، هل يستحب أن يفرد النساء بموعظة؟ ها؟ يعني إذا لم يسمعنا موعظة الرجال وكان في إتيانه لوعظهن أمن من الفتنة على الواعظ والموعوظ فعلى ذلك، وإن سمعنا موعظة الرجال يكفي. الكلام حال خطبة العيد هل يحرم؟ ها؟ يحرم الأذية والتشويش على الحاضرين، أما الكلام فليس هناك دليل يمنع من الكلام. لماذا يستفتح خطبة العيد؟ ها؟ بالحمد والثناء كسائر الخطب، وما هي أن يستفتحها بالتكبير؟ الأحاديث في ذلك ضعيفة، ثم الذين قالوا بالتكبير اختلفوا. إخراج المنبر هل يشرع لصلاة العيد؟ لا يشرع ذلك، وليس من السنة إخراجه. طيب نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: وأما كونه يستحب في العيد التجمل بالثياب فقد ثبت في الصحيحين أن عمر وجد حلة في السوق من استبرق تباع فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه. ما معنى ابتع هذه؟ اشتريها. وبع هذه؟ فبع عكس ماذا؟ ابتع. فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد. تقدم أنه جاء في بعض الروايات ولماذا جمعة. فقال: إنما هذه لباس من لا خلاق له. والخلاق هو النصيب، أي لباس من لا حظ له ولا نصيب في الآخرة، وهم الكفار. وما المراد إنما هذه؟ لأنها كانت ماذا؟ من حرير. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على عمر التجمل للعيد، بل كان هذا الأمر معلوما عندهم، وإنما أنكر عليه شراء هذه الحلة التي هي من استبرق وهو حرير حرام على الرجال. قال وأخرج الشافعي في مسنده والتأليف المسند للشافعي له من تأليفه عنده فائدة ليس من تأليف الشافعي المسند هذا الموجود الآن، إنما هو من جمع بعض أصحابه جمعوا من كتابه الأم وكتابه اختلاف الحديث. وجعلوا في مسند، وإلا فلم يؤلف الشافعي رحمه الله هذا المسند. قال وأخرج الشافعي عن شيخه إبراهيم ابن محمد المشهور بمن؟ بابن أبي يحيى. كان أحمد يقول كذاب جهمي كل بلاء فيه، وكان الشافعي رحمه الله يحسن به الظن. قال وأخرج الشافعي عن شيخه إبراهيم ابن محمد عن جعفر ابن محمد الصادق عن أبيه محمد بن علي بن الحسين الباقر عن جده أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد، وشيخ الشافعي ضعيف بل كما سمعت كذبه جماعة الأئمة، والنسائي يقول فيه ركن من أركان الكذب فهو شديد الضعف جدا، وأيضا الحديث فيه انقطاع. محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي رضي الله عنه، والحبرة هو برد أحمر فيه خطوط، برد أبيض فيه خطوط حمراء أبيض مخطط بأحمر. قال وشيخ الشافعي ضعيف ولكنه قد تابعه سعيد بن الصلت، الصواب سعد بن الصلت كذا في مصادر تخريج الحديث، ولكنه قد تابعه سعد بن الصلت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن ابن عباس بمثله وأخرجه الطبراني. سعد بن الصلت مجهول حال. ثم هذه المتابعة من طريق محمد ابن إسحاق شيخ الطبراني، لم توجد له ترجمة. فسعد بن الصلت مجهول، والمتابعة إليه سندها ضعيف. وعلى كل، هل يصلح إبراهيم بن محمد هذا شيخ الشافعي في المتابعات؟ ما يصلح أصلا، وإن تابعه من هو ثقة، من هو ضعيف ضعف يسير فهو لا يصلح، فالحديث لا يزال في حيز الضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد. قال وأخرج ابن خزيمة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس البرد الأحمر في العيدين وفي الجمعة. أخرجه ابن خزيمة من طريق حفص بن غياث عن حجاج بن أرطأة عن أبي جعفر عن جابر، وأبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين الباقر، عن جابر طريق حفص بن غياث عن حجاج بن أرطاع عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن جابر. وعلة هذا الحديث حجاج ابن أرطاء ضعيف ومدلس وقد عنعن، وأيضا وقع في الإسناد اختلاف، أخرجه ابن سعد في الطبقات من طريق هشيم قال أخبرنا حجاج عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، أخرجه ابن سعد من طريق هشيم أخبرنا حجاج وهو ابن أرطأة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فالحجاج فالحديث مداره على حجاج بن أرطأة، رواه عنه حفص بن غياث موصولا، ورواه عنه هشيم مرسلا، ولعل هذا من ضعفه، التخليط من ضعفه. ومر معنا قبل ليالي في ترجمته ماذا كان عنده حجاج بن أرطاء؟ كان عنده كبر وتيه، هو الذي كان لا يصلي في الجماعة وقال أصلي مع البقالين، الحديث ضعيف. ولكن يغني عن الحديث الأول حديث ابن عمر وفي الصحيحين فإنهم كانوا يتجملون للعيد. قال ابن رجب رحمه الله في شرح أول حديث من كتاب العيدين صحيح البخاري، بواب البخاري رحمه الله، باب في العيدين والتجمل فيهما، باب في العيدين والتجمل فيهما. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه، ثم قال ابن رجب في شرحه قال وقد دل هذا الحديث على التجمل للعيد وأنه كان معتادا بينهم، وقد تقدم حديث لبس النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين برده الأحمر، وإلى هذا ذهب الأكثرون أي قول جمهور العلماء أن هذا يستحب، وهو قول مالك والشافعي وأصحابنا وغيرهم، مالك والشافعي والحنابلة وغيرهم، على أنه يشرع التجمل ليوم العيد. وقال ابن المنذر كان ابن عمر يصلي الفجر وعليه ثياب العيد، وقال مالك سمعت أهل العلم يستحبون الزينة والطيب في كل عيد، واستحبه الشافعي، وخرج البيهقي بإسناد صحيح عن نافع أن ابن عمر كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه. فالحاصل من هذا أنه يشرع ويستحب التجمل في العيدين عند عامة العلماء، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة في زمنه، وكانوا حريصين على ذلك. بقي هنا مسألة نبه عليها ابن رجب رحمه الله، وهي مسألة المعتكف، هل يشرع له أن يتجمل بثيابه الحسنة وأن يخرج إلى صلاة العيد بثياب حسنة إن كان بقي في المسجد إلى صلاة العيد، أو يخرج بثياب اعتكافه؟ قال: والمنصوص عن أحمد في المعتكف أنه يخرج إلى العيد في ثياب اعتكافه، فالمشهور في مذهب الحنابلة أن المعتكف يشرع له أن يخرج إلى العيد بثياب الاعتكاف. بيّن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع المجلد الخامس صفحة 128 العلة في ذلك. قال: وقوله، أي المؤلف صاحب الزاد، إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، أي ينبغي أن يخرج المعتكف في ثياب اعتكافه ولو كانت غير نظيفة. قالوا: لأن هذه الثياب أثر عبادة، فينبغي أن يبقى أثر العبادة عليه، كما يشرع في دم الشهيد أن يبقى عليه لأنه أثر عبادة. كذا عللوا الحنابلة، قالوا: المعتكف يشرع له أن يخرج إلى صلاة العيد في ثياب اعتكافه ولو لم تكن نظيفة، لأن هذا الذي عليها هو من أثر عبادة واعتكاف، فإنه إذا بقي في المسجد هذه الفترة وكانت ثيابهم قليلة ربما لا يغير ثوبه من دخول الاعتكاف حتى يخرج. قالوا: فيشرع أن يخرج إلى المصلى بثياب الاعتكاف وإن لم تكن نظيفة، لأن فيها أثر الطاعة والعبادة، وأثر الطاعة ينبغي أن يكون موجودا وباقيا كما في دم الشهيد. وخالفهم أكثر العلماء، جمهور العلماء من حنفية ومالكية وشافعية، فأطلقوا الاستحباب في حق المعتكف وغيره، ولم يقيدوا كما قيده الحنابلة. واختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله أنه يستحب أن يلبس المعتكف أحسن ثيابه وأن يتجمل العيد، وكذلك رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الموضع بعد أن حكى هذا القول وهذا التعليل. قال رحمه الله: قال: ولكن هذا القول في غاية الضعف أثرا ونظرا، أي القول أنه ينبغي للمعتكف أن يخرج في ثياب اعتكافه، قال: هذا القول في غاية الضعف أثرا ونظرا. أما الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ومع ذلك يلبس أحسن الثياب، فهذا القول مخالف للسنة. وأما النظر فلأن توسخ ثياب المعتكف ليس من أثر اعتكافه ولكن من طول بقائها عليه، ليس للاعتكاف سبب في ماذا؟ توسخ الثياب، بل لما طال بقاؤها عليه تسخت. ولهذا لو لبس ثوبا نظيفا ليلة العيد أو في آخر يوم من رمضان ما أثر، أي لو لبس في آخر يوم من الاعتكاف ثوبا جديدا نظيفا فلا يبقى عليه كما قالوا أثر الاعتكاف الذي هو ماذا؟ الاتساخ. ولا يصح قياسه على دم الشهيد، لأن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالصحيح أن المعتكف كغيره يخرج إلى صلاة العيد متنظفا لابسا أحسن ثيابه. وإنما نبهنا على هذا لأنه وقع في كثير من الكتب استثناء المعتكف، يستحب التجمل في صلاة العيد إلا المعتكف فيخرج في ثيابه، والصحيح أن المعتكف كغيره. وهذا هو مقتضى قول جمهور العلماء خلافا للحنابلة، بل كثير من محقق الحنابلة كشيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين وغيرهم خالفوا هذا القول وضعفوه. وإما نبه على ابن رجب هنا أن هذا يستحب في حق الصغار والكبار، ونقل عن طاووس أنه كان يأمر بزينة الصبيان في يوم العيد. ثم نبه ابن رجب بعد ذلك بصفحتين أو ثلاث على أن هذا التزين ليس خاصا بمن خرج إلى الصلاة، بل هو عام لكل مسلم يشرع له أن يتزين وأن يلبس أحسن ثياب يوم العيد ولو كان مريضا مقعدا في بيته، أو كانت امرأة في بيتها. قال ابن رجب رحمه الله قال: وهذا التزين في العيد يستوي فيه الخارج إلى الصلاة والجالس في بيته، حتى النساء والأطفال. وكذلك نبه عليه النووي رحمه الله في شرح المهذب قال: قال أصحابنا: ويستوي في استحباب تحسين الثياب والتنظيف والتطيب وإزالة الشعر والرائحة الكريهة الخارج إلى الصلاة والقاعد في بيته، لأنه يوم زينة فاستووا فيه. وهكذا أيضا نبه على هذا المالكية، فكأن هذا قول عامة العلماء. قال القرافي رحمه الله وهو من أئمة المالكية قال: ويستحب الطيب والتزين للخارج للصلاة والقاعدين من الرجال بخلاف الجمعة، أي إنما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الصلاة، لأن الزينة لها أي للجمعة. قال: وفي العيد لليوم، فيشترك فيه القاعد والخارج. وإما ينبغي التنبيه عليه أن التزين يكون باللباس المشروع وبطاعة الله سبحانه وتعالى. فليس من التزين المشروع حلق اللحية والتجمل بذلك، وليس من التزين المشروع التشبه بالكفار في لباسهم من لبس البنطلونات الضيقة المجسد للعورة، المقطع للجسد، وهكذا ينبغي في لباس الصبيان أن يجنبهم الألبسة التي فيها الصور والتي فيها التشبه بالكفار، وكذلك في لبس البنات يتحرى الألبسة التي ليس فيها مخالفات، التي فيها تعويد البنت على الحشمة والأدب، ليس فيها تعري ولا تشبب الكافرات وثياب الكافرات. فكما أن هذا الأمر يشرع فلا يجوز أن تفعل المخالفات في أمر مشروع شرعه الله تعالى ويتخذ وسيلة للمخالفة به. قال الشوكاني رحمه الله، قال: وأما كونه، انتهى من مسألة التجمل بالثياب وانتقل إلى مسألة الخروج إلى المصلى وأن السنة أن تفعل فيه. قال: وأما كونه يستحب الخروج إلى خارج البلد فلمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك. جاء ذلك في عدة أحاديث في الصحيحين وسيأتي إن شاء الله. قال: وصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد لمطر وقع، كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجة والحاكم، وفي إسناده مجهول. حديث أبي هريرة فيه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد في يوم في مطر في المسجد، وهذا الحديث من طريق عيسى ابن عبد الأعلى. عيسى ابن عبد الأعلى ابن أبي فروة الفروي قال: سمعت أبا يحيى التيمي، سمعت أبا يحيى التيمي وهو عبيد الله ابن عبد الله ابن موهب، سمعت أبا يحيى التيمي عبيد الله ابن عبد الله ابن موهب عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره. وعيسى ابن عبد الأعلى الفروي مجهول، وكذلك أبو يحيى التيمي مجهول حال. فلا يصح هذا الحديث الذي فيه أنه وقع مطر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فيهم صلاة العيد في المسجد. وفي مسألة صلاة العيد والخروج للمصلى قولان للعلماء، القول الأول قول جمهور العلماء أنه يستحب الخروج في صلاة العيد إلى المصلى وأن يصلي خارج البلد خارج البنيان، والسدل على ذلك بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك رغم فضيلة الصلاة في المسجد النبوي، ولكن كان يترك الصلاة في المسجد النبوي ويخرج إلى المصلى. جاء ذلك في حديث أبي سعيد في الصحيحين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. وجاء أيضا في حديث ابن عمر في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. وحمله لهذه العنزة دليل أنه فضاء لا بناء فيه، فكان يحمل هذه العنزة ليستتر بها إذا صلى صلاة العيد. وهكذا جاء في حديث ابن عباس في صحيح البخاري أنه سئل شهيدة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكاني من الصغار ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير ابن الصلت فصلى. قال الشراح ودار كثير ابن الصلت إنما أحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ابن عباس جعل لهم علامة أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وإلا فقد كان المصلى فضاء ليس فيه حتى سترة يستتر بها، فكان يحمل العنزة يستتر بها. وأيضا حديث ابن عطية في الصحيحين قال يخرجن إلى المصلى اشهدنا الصلاة ودعوة المسلمين ويعتزل الفيض المصلى. وما جاء من هذا الباب في أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى لأداء صلاة العيد رغم فضيلة الصلاة في المسجد النبوي وأن صلاة مضاعفة، ولكن كان يترك المسجد ويخرج. فأخذ عامة العلماء بهذه الأحاديث وقالوا باستحباب الخروج إلى المصلى في صلاة العيد. القول الثاني أنه إن كان المسجد يتسع للصلاة فيه فالصلاة في المسجد أفضل، قالوا إن كان المسجد يتسع للناس فالصلاة فيه أفضل، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، وأخذ به جماعة من أصحابه. ومن اختاره الحافظ رحمه الله في الفتح. وحجتهم أن المسجد أشرف من غيره وأنظف من غيره غالبا، وحجتهم أيضا فعل أهل مكة، احتج الشافعي بذلك. قال ولئن لا يزالون يصلون العيد في مكة في المسجد الحرام، قال ولا أعلم أنهم مرة واحدة خرجوا فصلوا صلاة العيد أو الاستسقاء أو غيرها في خارج المسجد. قالوا وأما خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الفضاء وعدم صلاته في المسجد فإنما كان هذا بسبب ضيق المسجد، كان مسجده عليه الصلاة والسلام لا يسعهم لكون الناس جميعا يجتمعون فيه فكان يخرج إلى الفضاء، فكان يصلي كان يخرج إلى الفضاء، وإلا فالصلاة في المسجد قالوا أفضل إذا كان يسع المصلي. قال الشافعي رحمه الله قال فإن عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أرى أنهم يخرجون منه، وإن خرجوا فلا بأس. ولو أنه كان لا يسعهم فصلى بهم إمام فيه كرهت له ذلك ولا إعادة عليه. يقول إن كان لا يسع فأكره الصلاة في المسجد والأفضل الخروج، وإن كان يسعهم فالأفضل الصلاة في المسجد، وإن خرجوا فلا بأس. والصحيح أن السنة والأفضل في صلاة العيد هو الخروج إلى المصلى، لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأما القول بأن مسجده لم يكن يسع الناس فكما قال العلامة الألباني رحمه الله قال هذا لا يسلم به، فقد كان الناس يجتمعون يوم الجمعة من كل مكان من عوالي المدينة ومما حولها ويصلون في المسجد ويسعهم، قال وهم الذين يحضرون في صلاة العيد، فكان المسجد يسعهم. قال وأيضا لو كان المسجد لا يسعهم مع أن الصلاة فيه أفضل، قال لكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على الأفضل ولوسع المسجد هو وأصحابه حتى يسع المصلين. فليس في هذا دليل، وليس هناك دليل أن المسجد لم يكن يسعهم. ولذا قال الشوكاني رحمه الله قال وفيه أن كون العلة الضيق والسعة مجرد تخمين لا ينتهض للاعتذار عن التأسي به صلى الله عليه وسلم عن الخروج إلى الجبانة، جبانة تطلق على المقبرة وعلى المكان الواسع، بعد الاعتراف بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال وأما الاستدلال على أن ذلك هو العلة بفعل الصلاة في مسجد مكة فيجاب عنه باحتمال أن يكون ترك الخروج إلى الجبانة لضيق أطراف مكة لا للسعة في مسجدها، وقال ابن قدامة رحمه الله قال ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده، وكذلك الخلفاء بعده، ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه، ويتكلف فعل الناقص مع بعده، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل، ولأننا قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر، الحديث ضعيف، ولأن هذا إجماع المسلمين، فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد في المصلى مع سعة المسجد وضيقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف مسجده وصلاة النفل، وصلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد مع شرفه. على كل قول عامة العلماء هو الصحيح أن السنة في صلاة العيد هو الخروج إلى المصلى لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأما التعليل بأن مسجده كان ضيقا لا يسع الناس فهذا ضعيف وهو مجرد تخمين كما قال الشوكاني رحمه الله. وأما الاستدلال بفعل أهل مكة فكما سيأتي أن بعض العلماء نبه على أن لأهل مكة حالا خاصا، ومن رأى مكة عرف ذلك، ف فإنها جبال وشعاب لا يجدون مكانا أوسع من المسجد للصلاة فيه. وإن قالوا بالخروج إلى البطحاء والصحراء فهي بعيد. وللشيخ الألباني رحمه الله رسالة سماها صلاة العيدين في المصلى هي السنة. صلاة العيدين في المصلى هي السنة، وفيها فوائد طيبة ونقولات عن أهل العلم في نحو 50 صفحة. بقي إن وجد عذر كمطر أو خوف أو نحو ذلك، برد شديد يشق على الناس، فقد نقل الإجماع، نقله ابن حزم وكذلك النووي رحمه الله على أنهم يصلون في المسجد إن وجد في ذلك عذر، مع أن الحديث المروي في ذلك ضعيف كما تقدم. ولكن على هذا إجماع العلماء. قال النووي رحمه الله قال فإن كان لهم عذر في ترك الخروج إلى الصحراء والمصلى للعيد فلا خلاف أنهم مأمورون بالصلاة في المسجد. ومن الأعذار المطر والوحل، يكون طين وحل ما يجدون مكانا يصلون فيه، والخوف، خوف حرب لو خرجوا برزوا للعدو، والبرد ونحوها. وكذلك ابن حزم رحمه الله يقول قال وإن كان عليهم مشقة في البروز إلى المصلى صلوا جماعة في الجامع، إلى أن قال ولا نعلم في هذا خلافا. فإذا وجد عذر صلوا في المسجد، ولا يزال عمل المسلمين على هذا اليوم أنهم يخرجون في صلاة العيد إلى المصلى، وإن وجد عذر كمطر أو خوف أو برد شديد يشق على الناس معه الجلوس في المصلى فإنهم يصلون في المسجد. بقي أهل مكة، نبه جماعة من العلماء على أن أهل مكة يصلون في المسجد لا لكون المسجد الصلاة فيه فاضلة، فقد كان مسجد المدينة كذلك الصلاة فيه فاضلة ومع ذلك يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لضيق مكة، ولأن هذا هو عمل الأئمة. نبه على جماعة من العلماء، بل نقل النووي رحمه الله عدم الخلاف في ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع قال وأما في مكة فلا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الذين تولوا مكة كانوا يخرجون عن المسجد الحرام، ولهذا استثنى في الروض المربع مكة المشرفة، ولعل الحكمة من ذلك والله أعلم أن الصلاة في الصحراء في مكة صعبة لأنها جبال وأودية، فيشق على الناس أن يخرجوا، فلهذا كانت صلاة العيد في نفس المسجد الحرام. ما تبقى من المسائل إن شاء الله نقرأ في درس آتي. قال أخ فائدة يعني ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيد، ذكره الحافظ في فتح الباري وسنده صحيح. قرأناه له بلم نرجب صحها إسناده ويوم نرجب. قال أخرجه البياقي وسنده صحيح. قال أن ابن عمر كان يلبس في العيدين أحسن ثيابنا. قال خطبة العيد تشتمل على الآيات القرآنية، فكذلك يجب الإنصات ويحرم الكلام فيها، لعله يستند إلى الآية، وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا. وقد نقل الإجماع أن هذه الآية متى؟ في الصلاة. قال المعتكف إذا نزل يوم العيد في العشاء إلى العيد يلبس أحسن ثيابه، فهل هذا يجوز؟ سيأتي معنا أن المعتكف يخرج من معتكفه متى؟ يخرج من معتكفه عند انتهاء آخر يوم رمضان، أي بغروب شمس آخر يوم رمضان، فلا يكون ليلة العيد إلا في بيته. قال أخ هل هناك شخص محدد الذي جمع مسند الشافعي؟ هو جمعه جماعة من أصحابه الخراسانيين من كتبه. ولا يوجد إلى هذا الزمان شرح لمسند الشافعي إلا شرح مختصر لابن الأثير رحمه الله. قال قول الله تعالى قال موعدكم يوم الزينة، هل يوم الزينة هو يوم العيد؟ مشهور هذا، وينظر هل صح في تفسير الآية ذلك شيء عن السلف أن المراد به يوم العيد. أخي يقول ما حكم غسل العيدين؟ هو غسل يوم العيدين من الزينة، وتقدم معنا في كتاب الطهارة، فإذا لم نذكره وهو مستحب صح عن جماعة من الصحابة، وهو قول عامة العلماء أنه يستحب الغسل